التي أوردها على التعريف الرابع ورد هذه الاعتراضات الثمانية ذكر ورجع مرة أخرى إلى نفس التعريف الذي هو إنشاء تمليك عين بمال. قال هذا المعنى جار في كل مشتقات كلمة البيع، انباع يبيع بائع مبيع، كلها هذه المشتقات فيها معنى أو حديث وهو تمليك عين بمال. وغرضه من هذا الكلام وهذه العودة بيان أمرين. الأمر الأول يريد أن يبين أن كلامنا في تعريف البيع هو عن البيع بالمعنى المصدري الذي هو فعل البائع الذي يكون في قباله فعل المشتري، هذا أولا. وثانيا يريد أن يبين أن بعض المعاني الأخرى التي ذكرت للبيع لا تتنافى مع ما ذكرناه من تعريف للبيع. لذلك يقول الشيخ الأنصاري قدس سره أن ما ذكرناه من تعريف إنما هو جار في جميع المشتقات. ثم يقول نعم ذكر بعض الفقهاء ثلاثة معاني أخرى للبيع، قد يتوهم أنها معان جديدة للبيع، ولكن الصحيح أنها ليست تعريفات جديدة للبيع، وإنما مرجعها جميعا إلى التعريف الذي ذكرناه. وهذه التعاريف الثلاثة ذكرها حتى التعبير الشيخ الأنصاري بعض الفقهاء، واختلفوا في تشخيص ذلك البعض. فقال السيد اليزدي في حاشيته إن هذا البعض المقصود به هو الشيخ تاج الغضاء قدس سره، ولكن المفهوم الشهيدي يقول لا، المقصود به هو التستري صاحب مقابس الأنوار. والأمر سهل سواء كان صاحب المقابس أو كان كاشف الغطاء. المهم ذكر ثلاثة معاني للبيع. المعنى الأول هو نفس ما ذكرنا إنشاء تمليك عين بمال، لكن بإضافة تملك المشتري وقبول المشتري، فيكون قبول المشتري كالشرط أو الوقف المتأخر. فالبيع هو إنشاء تمليك عين بمال المتحقق بقبول المشتري الذي يتعقبه قبول المشتري. يقول الشيخ الأنصاري وهذا ما أشار إليه بعض مشايخنا، وظاهر أنه يقصد إما صاحب الجواهر وإما النراقي قدس سرهما. أيضا قالوا بأن البيع هو المتعقد بقبول المشتري وليس كل إيجاب مجرد. والشيخ الأنصاري يقول يمكن أن يستدل على هذا الشرط بدليلين. الدليل الأول هو التبادر، فإننا حينما نسمع كلمة بيع فالمتبادر إلى ذهننا وجود مشتري قد قبل ذلك البيع، والتبادر علامة حقيقة. الدليل الثاني هو صحة السلب وعدم صحة السلب، فمن أنشأ البيعة بدون أن يكون هناك قبول من قبل المشتري، أي أنشئ التمليك بلا تملك، فهذا ليس ببيع عرفا. العرف يقول هذا ليس ببيع، وصحة السلب دليل على أن القبول صحة سلب عنوان البيع عن الخالي من القبول، دليل على أن القبول داخل في ماهية البيع، وإذا لو لم يكن داخلا لما صح سلبه. واضح إن شاء الله. هذا المعنى الأول الذي يذكر في البيع. المعنى الثاني
معنى الأول هذا مو صار تعريف بمعنى الاسم المصدري للبيع.
هو هذا الجواب. نقول إحنا كلامنا في المصدري، المعنى المصدري، أما هذا فيفهم من قرينة خارجية على طريقة تعدد الدال والدال. نوضحها. هو غرض الشيء من الأنصاري هذا الكلام اللي يبين أن كلامنا في المعنى المصدري لا في المصدري. التعريف الثاني أو المعنى الثاني هو تعريف البيع بأثره، وهو الانتقال الذي هو مسبب للإيجاد والقبول، انتقال المثمن إلى المشتري وانتقال الثمن إلى البائع، فالبيع هو الانتقال. المعنى الثالث أو التعريف الثالث هو تعريف البيع بالعقد، العقد الذي هو نفس الإيجاب والقبول، لا أثر الإيجاب والقبول. طبعا الظاهر أن مرادهم هو العقد اللفظي وليس غير اللفظي، لذلك قالوا إن المعاطاة ليست بيعا، قال بعضهم طبعا أو المشهور في العلماء. التعريف الثالث إذن هو تعريف البيع بالعقد. ثم قال ذلك الفقيه اللي هو كاتب الغطاء أو صاحب المقال، قال وهذا هو مقصود الفقهاء في كل أبواب المعاملات، حينما يقولون باب الإجارة مقصودهم عقد الإجارة، باب الوديعة مقصودهم عقد الوديعة، فالعناوين التي ذكرت في الكتب الفقهية المراد منها هو العقد الذي هو الإيجاب والقبول، حتى في باب الإيجاز، فإنه في باب الإيجاز أطلقوا الإيجاز وقصدوا منها العقد المتكون من الإيجاز والقبول. طبعا هو عبر بكلمة حتى في الإيجاز، وحتى تشعر بالتضعيف، بتضعيف المبلغ، أن العقد أطلق على كل العناوين حتى الإجارة، فما هو سبب الأرعبية في المقام؟ الجواب إن العقود أو هذه العناوين بشكل عام لغة تطلق على معان عديدة. المعنى الأول هو أن يكون إيجاب فقط دون قبول، المعنى الثاني هو العقود التي تصدق على الطرفين معا، عقد يصدق على الطرفين معا في الصلح، فإن نسبة المضمون إلى الطرف الأول والطرف الثاني سوية، كلاهما مضمون الصلح نسبته إليهما واحدة، وتارة هاي ثالثا تكون النسبة إلى طرف واحد كما في البيع. فإن البيع إنما ينسب لنا إلى البائع اللي هو عبر معنى الموجب اللي هو المعنى المصدري وليس معنى الاسم المصدري كما بينا ذلك في الدروس السابقة. وتارة يكون لا يكون يطلق على العين الخارجية ولا ينظر فيه إلى الإيجاد ولا إلى القبول، لا إلى وجود طرف ولا إلى وجود طرفين كما في الوديعة والعارية. فإن الوديعة اسم للعين الخارجية، العارية اسم للعين الخارجية مع غض النظر عن الإيجاب والقبول. والإجارة من النوع الثالث، لأن الإجارة بمعنى الأجرة المأخوذة، والأجرة المأخوذة هي العين الخارجية بغض النظر عن نسبتها إلى الموجب أو القابل. فصدق العقد، كلمة العقد على المتضمن لوجود طرفين واضح كما في الصلح أو غيره، يصدق عليه أنه عقد لأنه متضمن لوجودهم طرفين، يطلق على طرفين. أما إطلاقه على الذي يطلق على طرف واحد هل تكون بدرجة أقل مما إذا لوحظ فيه طرفان. فكيف إذا قال لا ينظر إلى أي طرف أصلا وإنما النظر إلى العين الخارجية؟ فصدق العقد عليه كإذن، لأننا ننظر إلى العين الخارجية، فكيف نطلق كلمة العقد ونريد فيها جنون؟ العين الخارجية في الوديعة والعارية والإجارة. يقول صاحب المقال أو كاتب الخطاب إن المعنى الثاني أو المعنى الثالث وهو كلمة العقد أطلقها الفقهاء على كل العناوين الفقهية حتى الإجارة التي لم يلحظ فيها لا وجود طرف واحد ولا وجود طرفين، وإنما هي اسم للعين الخارجية. إذن كم معنى لحد الآن بيننا؟ ثلاثة معاني. المعنى الأول هو التعقب بالقبول من قبل المشتري على نحو الشرط المتأثر أو على نحو الوصف المتأثر. المعنى الثاني هو نتيجة الإيجاد والقبول يعني الانتقال، وهذا طبعاً نقلناه سابقاً نقلناه عن شيء خصوصي في النصوص ورددنا عليه. المعنى الثالث هو العقد أي نفس الإيجاد والقبول. ثم قال وقد أطلق الفقهاء كلمة العقد في كتبهم الفقهية حينما يقولون الإجارة مقصودهم عقد الإجارة، حينما يقولون البيع مقصودهم عقد بيقال، حتى في العناوين من النوع الثالث التي لا يوجد فيها طرف ولا يوجد فيها طرفين وإنما هي عناوين للعين الخارجية. نقرأ الموضوع. ثم إنما ذكرنا، يعني شنو ما ذكرنا من تعريف للبيع وهو إنشاء تمليك عين بمال. هذا التعريف هو تعريف للبيع المأخوذ في صيغة بعت وغيره من المشتقات، بائع بيع يبيع، كل هذا المعنى مأخوذ في هذه المشتقات. يعني المبدأ والمعنى الأساسي واحد في جميع هذه المشتقات. ومن هنا نفهم أن الشيخ طبعا قاعد يركز على أن البيع هنا بمعنى المصدري أي هو فعل البائع وليس فعل الطرفين. ويظهر من بعض من قارب عصرنا اللي مقصودين مع شيخ هذه النقاط وصاحب المقابل استعماله في معان أخرى. كم معنى؟ ثلاثة معاني غير ما ذكر يعني غير ما ذكرناه في التعريف وهو إنشاء تمديد عين بمال. فكم معنى يصير مجموعة؟ هو ذكر ثلاثة غير تعريف مثلا أربعة. أحدها المعنى الأول التمليك المذكور، يا تمليك اللي هو إنشاء تمليك عين بمال اللي هو تعريفنا، لكن بشرط تعقبه بتملك المشتري، يعني تمليك وتملك وليس تمليكا فقط. وإليه يعني شنو إليه؟ يعني استعمال كلمة البيع في التمليك الذي يتعقبه تملك، هذا المعنى نظر إليه بعض مشايخنا لمن رائع صاحب الجواهر، فاشترطوا في البيع تعقبه بقبول المشتري، حيث أخذ هذا بعض مشايخنا أخذ قيد التعقب بالقبول في تعريف البيع المصطلح. البيع المصطلح يعني ما يقابل سائر المعاملات الأخرى. زين، الشيخ الأنصاري يريد أن يذكر دليل هذا المعنى الأول، لماذا نشترط تعقب البيع بقبول المشتري بحيث يكون القبول داخلا في مفهوم البيع؟ يستدل بدليل، الدليل الأول هو التبادل، والدليل الثاني هو صحة السل وعدم صحته. ولعله هذا شروع في الاستدلال للمعنى الأول لتبادل التمليك المقرون بالقبول تبادله من الأرض، فحينما نسمع كلمة البيع ماذا يتبادل إلى أذاننا؟ التمليك المقرون بالقبول، هذا هو الذي يتبادل إلى أذاننا، والتبادل علامة حقيقة. بل على الدليل الثاني وصحة السلب عن المجرد، يعني شنو المجرد؟ البيع المجرد عن القبول يمكن أن نقول هو ليس بيعا. ولذلك يذكر لك شاهدين، الشاهد الأول أن العرف إذا نظروا إلى بيع ليس به قبول ماذا يقول؟ هذا ليس بيعا. هذا شاهد الدليل الأول من الدليل الثاني، هذا شاهد الدليل الثاني وهو صحة السلب. ثم يذكر شاهدا للدليل الأول يقول إذا سمعنا أن فلانا قد باع جاره ماذا يتبادر إلى ذهنه؟ وجوده مشترك قد اشتراها. ولهذا هذا شاهد للدليل الثاني للتبادل أو لصحة السلب، ولهذا لا يقال باع فلان ماله إلا بعد أن يكون قد اشتراه غيره، يعني صحة السلب في المجرد. ولذلك أيضا ويستفاد من قول القائل بعت مالي أنه اشتراه غيره لا أنه أوجد البيع فقط، وهذا شاهد من هذا شاهد التبادل. طبعا بعضهم جعل الأمرين شاهد التبادل الأول والثاني من هذه شاهد من للتبادل، لكن الصحيح هو ما ذكرناه. المعنى الثاني الأثر الحاصل من الإيجاب والقبول وهو الانتظار كما يظهر من المقصود وغيره، وقد تقدم ذكره وقلنا فيه مسامحة واضحة وبينا كيفية الرد عليه. الثالث التعريف الثالث أو المعنى الثالث نفس العقد المركب من الإيجاب والقبول، نفس العقد المركب من الإيجاب والقبول. قد واحد يقول شنو فرق هذا المعنى الثالث عن المعنى الأول؟ المعنى الأول شنو؟ الإيجاب المشروط بتعقب القبول، فما نفس الإيجاب وقبول؟
بلا تعقب.
الجواب شلون بلا تعقب؟ إيجاب وقبول يعني أبو قبول. الفرق بينهما هو دخول القبول شطرا او شرطا كما يعبرون. في المعنى الاول القبول شرط في المعنى الثالث القبول شنو؟ شطر يعني جزء مالية. ماهية البيع تتكون من شطرين، من إيجاب وقبول. بينما هناك إن لا، البيع هو من شرط تمليك، لكن بشرط أن يتعقبه شنو؟ القبول. فهناك شرط وهنا شطر، نفس العقد المركب من الإيجاب والقبول.
شكراً. هذا من مقال تستعيل إلى من مقال اللفظ يعني هذا إمام الأكبر
ثالث
ليس يكون فرق يعني
لا تقدس حينما اشترك فيه لأننا إذا قلنا أن المعارضات ليس بيعاً أيضاً القبول المشترك التملك اللفظي لا تملك المنظر فهذا لا يعتبر فرقاً بينهما حتى الأول إنشاء وتمليك عين بمال مشروط بقبول المشتري لفظاً أمزاً طيب إذا قلنا أن المعاطاة تملك بيعاً وإليه هذا تعبير من وإليه تعبير صاحب المقاصد أو صاحب المقاصد الذي ذكر المعاني الثلاثة يقول وإليه يعني إلى المعنى الثالث وهو إطلاق البيع على العقد ينظر من عرف البيع بالعقد كل من عرف البيع بالعقد سابقاً كالحلبي وابن حمزة والمحقق الحلي كلهم ناظرين إلى الإيجاب والقبول طبعا وظاهر الإيجاب والقبول اللفظيين إن كلمة العقد حينما تطلق مقصود بها العقد اللفظي قال من الذي قال هو صاحب المقاصد أو صاحب المقاصد بل الظاهر اتفاقهم على إرادة هذا المعنى لا معنى العقد نفس العقد يقول هذا ما مختص بالبيع كل أبواب المعاملات والعقود تنفق تطلق ويراد منها العقد على إرادة هذا المعنى يعني نفس العقد المتكون من الإيجاب والقبول في عناوين أبواب المعاملات تصل الواجبة والعادة والإجارة وغيرها حتى الإجارة وشبه الإجارة الإجارة وشبهها من العقود التي لوحظ فيها جزء العين الخارجية لا خصوصية الطرف الأول ولا خصوصية الطرفين حتى الإجارة وشبهها التي ليست هي في الأصل اسما لأحد طرفي العقد وإنما هي في الأصل اسم لمن للعين الخارجية لأن الإجارة بمعنى الأجرة والأجرة هي العين الخارجية مع ذلك أطلقوا عليها حينما يطلقونها فيريدون منها العقد المتضمن للإيجاب والقبول وبإذنك وجد كلمة حتى تجد حتى ولو تنظيم إلى العقود مثلا صلح إيجاب وقبول وإطلاق العقد عليه سهل أما الصلح والوديعة لا يوجد فيه لن يحق فيها طرفان فإطلاق العقد عليه صعب لكن مع ذلك حينما أطلقوا كلمة العقد أطلقوا كلمة الإجارة فقط العقد المتكون من الإيجاب والقبول هذه معاني ثلاثة ذكرها بعض العلماء الشيخ الأنصاري قد تذكره يبدأ بمناقشة هذه المعاني فيقول أما المعنى الأول فهو ليس معنى جديدا للمعنى الذي ذكرناه وهو إنشاء تمليك عين بعوض وإنما هو نفسه ولكنه يمثل فردا من أفراده ومصداقا من مصادقه لأن البيع كغيره من الماهيات الحقيقية أو الاعتبارية وضع بالوضع العام والموضوع له العام وضع المعنى العام الذي له أطراف ومصادر عديدة فهو من الوضع العام والموضوع له العام كأسماء الأجناس والماهيات سواء كانت حقيقية أم كانت
اعتباري.
والبيع هنا له معنى عام وهو إنشاء تمليك عين بمال، وله أفراد عديدة نذكر أربعة منها. الفرد الأول هو القبول، هو الإنشاء الخالق، الإيجاب الخالق، فقط وفقط إيجاب بدون وجود قبول. الفرد الثاني وجود إيجاب وقبول ولكنه غير معترف به لا عقلا لا عقلانيا ولا شرعا، لا عرفا ولا شرعا، كما في بيع الماء جنب النهر، فهنا يوجد إيجاب وقبول لكن غير مقبول لا عرفا ولا شرعا ولا شرعا. أو بيع التراب مثل بيع التراب في الأرض المليئة بالتراب، يقول يوجد إيجاب وقبول لكن غير مقبول لا عرفا ولا شرعا. الفرق الثالث أن يكون هناك إيجاب يتعقبه قبول، مقبول عرفا لكنه ليس مقبولا شرعا، كما في بيع الخمر، فإن بيع الخمر إيجاب وقبول يقبله العرف العقلاء معاملة عقلائية، لكن الشارع لم يمضي هذه المعادلة العقلائية. الفرد الرابع هو البيع الذي فيه إيجاب وقبول ومقبول عرفا وشرعا، كالبيع العادي كبيع الكتاب مثلا. فمعنى البيع وماهية البيع شاملة لهذه الأفراد الأربعة. نعم في بعض الأحيان حينما تطلق كلمة البيع يتبادر إلى الذهن هو المعنى الرابع، البيع الصحيح المتعقد بالقبول والمقبول عرفا وشرعا. وهذا التبادر ليس من حق اللفظ، يعني لفظ البيع يدل على هذا الفرد الرابع بخصوصه، لا، وإنما لقرينة مقامية خارجية، أتقول نربية أو خارجية، المهم قرينة مقامية، لأن المخبر مثلا لو أخبر عن بيع داره كان في مقام الإخبار فقال بعت داري، فينصرف البيع إلى الفرد الرابع وهو البيع المثمر الصحيح عرفا وشرعا. ولكن هذا الانصراف لا لأن حقيقة البيع مختصة بمن؟ بالفرد الرابع، لا، هذا الانصراف سببه أن المتكلم في مقام إخبار، والإخبار عادة يكون عن بيع مثمر وصحيح يوجب النقل والانتقال، وهذا يكون في الفرد الرابع. فتبادر اشتراط البيع بالقبول، هذا التبادر ليس دليلا على ان كلمة البيع موضوع علما للتمليك المشترط بالقبول، لا، هي موضوعة للتمليك، اما اشتراط القبول فهو اشتراط خارجي للقرينة المقامية، وهي أن البائع حينما يخبر فهو في مقام الإخبار عن البيع المثمر لا عن البيع مطلقا. فمن أين فهمنا اشتراط القبول؟ من أين تبادر إلى ذهننا وجود مشتري ووجود قابل؟ من حق اللفظ أم من قرينة المقامية؟ من قرينة المقامية. وإذا كان الانصراف والتبادر من قرينة مقامية هذا لا يدل على أن المتبادر داخل في المفهوم وداخل في الحقيقة، بل هذا نشأ من قرينة خارجية على طريقة تعدد الدال والمدلول. فكلمة البيع تدل على شنو؟ على أصل التمليك، تمليك العين بمال. والقرينة الحالية المقامية دلت على وجود قبول على تملك المشتري، فتملك المشتري وقبوله ليس دخيلا في مفهوم البيع، ولذلك اشتراط القبول ليس شيئا جديدا يضاف الى معنى البيع، بل هو اشتراط نشأ من قرينة مقامية لا علاقة لها بحق اللفظ أو مفهوم البيع. والنتيجة أن البيع إذن هو إنشاء تمليك العين بما، أما اشتراط القبول فليس داخلا في مفهوم البيع وحقيقته، وإنما نشأ من قرينة أخرى. فأقول أما البيع بمعنى الإيجاب المتعقب للقبول هو المعنى الأول، فالظاهر أنه ليس مقابلا للأول. يا أولي أنت عيد شيخ الأنصار، المعنى الأول الذي ذكره بعض الفقهاء ليس مقابلا للمعنى الأول الذي ذكرناه، وهو إنشاء تمليك عين بمال، يعني ليس مغايرا له، وإنما هو تعقبه بالقبول. فرد من أفراد البيع انصرف إليه اللفظ في مقام قيام القرينة على إرادة الإيجاب المثمر، والإيجاب المثمر ما هو؟ هو الذي يتعقبه انصراف. هنا يوجد لدينا انصراف الى الفرد الرابع، والانصراف لا يمنع انطباق الحقيقة على الافراد الاربعة، بل الحقيقة تبقى شاملة في الافراد الاربعة. ولذلك استعمالها في الفرد الاول والثاني والثالث يكون حقيقيا ام مجازيا؟ يكون حقيقيا. اذا حقيقة البيع غير مشترطة بوجود القبول. ايش هذا بيان من قرينة انه الايجاب المثمر، اذ لا ثمرة في الايجاب المجرد، مجرد عن شنو؟ عن القبول. فقول المخبر يتكلم في الشهر، فقول المخبر قاعد نتكلم عن الاخبار مو عن الاشار، فقول المخبر بعت انما اراد الايجاب المقيد. يا ايجاب المقيد بمن؟ بالقبول. ينصرف الذهن الى الايجاب المقيد بالقبول، لكن هذا التقييد من اين استفدناه؟ من القرينه لا من حق اللفظ، فهو ليس داخلا في المفهوم. فالقيدو وهو تعقبه بالقبول مستفاد من الخارج، يعني شنو من الخارج؟ يعني من خارج المفهوم، من خارج الماهية، وإنما بقرينة أخرى على طريقة تعدد الدال والمدلول. لا أن البيع مستعمل في الإيجاب المتعقد للقبول، يعني شرط القبول ليس داخلا في ماهية البيع. والشاهد على ذلك أن مرادفات البيع اللي هي النقل والتبديل والتمليك لم يقل أحد من العلماء بأن هذه المرادفات وشبهها مشروطة بالقبول، القبول داخل في ماهيتها، لم يقل أحد بذلك. فكذلك في مرادفها وهو البيع ايضا لا بد ان نقول ان القبول ليس داخلا في ماهيته. لذلك يقول وكذلك لفظ النقل والابدال والتمليك وشبهها، اللي هي شنو؟ التي هي الفاظ مرادفه للبيع، مع انه هذا من المشاهد مع أنه لم يقل أحد من العلماء بأن تعقب القبول له شطر في معناها. معنى من؟ معنى المرادفات اللي هي النقل والإبدال والتمليك. بما أنه لم يقل أحد بأن القبول داخل في ماهية هذه المعاني الثلاثة، إذن البيع الذي يرادفها أيضا القبول ليس داخلا في ماهيته، لأن المترادفات تشترك في الماهية، فإذا دخل شيء في ماهية بعضها دخل في البعض الآخر، وإذا خرج عن بعضها خرج عن البعض الآخر. فالقبول خرج عن التمليك والنقل والتبديل، فهو خارج عن البيع. نعم هذا إن شاء الله كان تبقى ملاحظة على هاي الشاهد الأخير، أنه قال النقل والإبدال والتبديل مرادفات لمن؟ للبيع. بما أن القبول ليس داخلا فيها فليس هو داخلا في البيع. طبعا الالتزام بأنها مرادفات للبيع مشكل، لماذا؟ لأنها أعم من البيع، فالنقل ينطبق على النقل الخارجي، أنقل الكتاب من مكان إلى مكان، ويصدق على النقل الاعتباري. التبديل كذلك خارجي واعتباري، والتمليك كذلك، فكلها معان أعم من البيع، فكيف تكون مرادفة للبيع؟ والحمد لله رب العالمين. محمد وآل الطالب.